أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا بأن ما يستفاد من الأخبار الدالة على قاعدة الإلزام ولو بخصوص الطلاق وإباحة التزويج أو تزويج مطلقة هذا الخالف بعد انتهاء العدة، مهما كان الطلاق الذي أوقعه ثلاثا، أوقعه معلقا على الشرط، أوقعه بالحيض بطهر المواقع بدون إشهاد، وأن ظاهر الأخبار بمجرد الاستفسار هذا الإلزام يرتفع وبالتالي دينه يتغير، فدينه الآن لا يدين بصحة الطلاق، بطبيعة الحال سوف يتبدل الحكم ويستفيد هذا الشخص من استفساره بالرجوع إلى زوجته لأن زوجته أو مطلقته باقية على الزوجية. انتهت العدة أو ما انتهت العدة؟ نعم، استثنينا ما لم تزوجت، لأنها إذا تزوجت تكون قد خرجت عن زوجية الأول بالتزويج بالثاني وأصبحت مطلقة فعلا. قلنا هذا مقتضى بغض النظر عن وجود أخبار قد يستدل بها على عدم نفعه من الاستفسار. المقتضى نفهم الحديث هكذا، لكن قد يقال أنه في بعض الأخبار من أخبار هذا الباب، يعني باب هذا القاعدة، يستفاد منها أن الاستفسار ما بيقدم ولا بيأخر، بيقدم بيأخر بالدين والاعتقاد، بس من حيث الفروع ما بيقدم ولا بيأخر. وهي صيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه وإخوة وأخوات، فقسم هؤلاء الميراث فأعطوا الأم السدس وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي من التركة. طبيعة الحال مع وجود واحد من الطبقة الأولى ما في مجال للطبقة الثانية أو الثالثة إلى آخره، لكن هن بيقولوا مع وجود العصبة من الأب، أقرباء الأب، ثلث الأم ما هو بالفرض والباقي يرثه عصبة الأب، يعني الأخوة الميت يتقربون إليه الأب. فأجت أخت من الأخوات أخذت حصة وهي غير شيعية. بقول الراوي: فأصابني من ميراثها وحدة من الأخوات، أصابني من ميراثها لما ورثته عن الميت المخالف مع وجود أم الميت المخالف، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن أخذ ما أصابني من ميراثها، لأن هي أخذته من باب التعصيب مش من باب الفرض، من باب التعصيب اللي هو يدينون به، فوصلني عن هالطريق بياخذوا باتكل على الله. يقول الإمام الإسلام: قال بلى خذوا، باعتبار هن بيلتزموا وهن يدينون بهذا الدين وما في مشكلة. طالما هن التعصيب عندهم جائز مش مشكلة. قلت إن أم الميت اللي بعد عايشة اللي كانت محرومة من باقي الأب بالتعصيب بلغني أنها قد دخلت في هذا الأمر أي التشيع. فسكت قليلا ثم قال خذه. فهذه الأم كانت تعتقد بالتعصيب قبل التشيع. فقلنا شوفوا ساعتها تعي ما زالت تعتقد بحلية المال باقي التركة من الفاضل عن السدس تعترف وتدينين بأنه إخوة الميت. ألزمناها فيه وأعطانا الأخوة والأخوة بيعتقدوا نفس الشيء. أنا وسهلا. طيب هلا الأم شيعت فهي لا تعتقد، فالمال الموجود بين أيدين الأخوات إما موجود أو رايح، إذا رايح خصنا إذا موجود فهذه لا تعترف بأنه حينما تشيعت بأنه في تعصيب وأنه بحق الأخوات. شو قال له الإمام لأبي مزيان؟ لأنه إذا كان ينفعها استبصارها شو لازم يقول له؟ رجعوا للأم، ما أنت إجا عبر الأخت اللي هو محرومة أخذته الأخت حرمان حرمت أمه منه، هو الحق لأمه لأمه يا واقعا بس حرمت أم وصلك من الأخت اللي هي كانت على أساس حرمان الأم. فإذا الأم استبصرت إذا نفعها استبصارها قبل الاستبصار كنا نلزمها بعطاء الأخت. بعض الاستبصار إذا نفع معناته لازم ترجع يا أيها الشيعي الإمام محمد إسماعيل لازم ترجع ما أصابك من هذه الأخت لأن قد أخذته بغير حق من الأم الشيعية، وإن أخذته حين كونها سنية لكنه الآن هذا بغير حق فعلا. فلو نفعها نفعها استبصارها لوجب على محمد بن زيد أن يرد بما أنه الإمام عليه السلام قال خذه ولم يوجب عليه الرد، يعني أن الاستبصار لا ينفع. فما وقع من عقود وإيقاعات وأسباب يعني أسباب مثل الإرث والأخير والموت يعني بترتب عليه آثار فقبل التشيع يبقى ما عليه بعد التشيع. وإن قلنا بأن قاعات الإلزام تجري في الكل ومن جملة الأرض فحين ينسحب حتى على الطلاق، هذا معنى أنه كمان بالطلاق، فإذا وقع الطلاق في الحياة صحيحا بعد استبصاره يبقى صحيحا، يعني أن هذه الزوجة أصبحت مطلقة، وبالتالي إن استبصر في العدة بيرجع لها على أساس طلاق أول، وإن استبصر بعد العدة بيرجع لها على أساس عقد جديد. هذا يرتب أثار الصح. هذا تقريب الاستدلال بهذا الحديث. طيب. وقد أجاب عن هذا قال الحديث السيد محسن الحكيم قال وفيه، يعني هذا الاستدلال بهذا الخبر، وفيه أنه لا ريب في أن مقتضى قعدت الإلزام جواز أخذ الأخوات من الأم إلزاما للأم بما تدين تدين. طيب يجب تلزم الأم بدفع ما زاد عن السدس إلى الأخوة. بعد ما تدفع شو بصير هذا الدفع؟ شو أثره؟ يعني إذا الأخوات ألزمنا الأم تعي يا فلانة أنت بحلك السدس والبيئة للعصبة ما بحلك تاخديهم وناس نلزمها هيك؟ جواز الإلزام مش مشكلة. طيب يعني تفعل الأخوات أو ما دفعت الأخوات؟ طيب هذا الدفع وبعد الدفع شو بصير بإيد الأخوات؟ ملك يتملك بالأرض، فإذا أصبحوا ملكا لهؤلاء الأخوين الاستبصار لا يوجب تبدل الملكية، لا يستوجب الاستبصار تبدل الملكية، مثل المطلقة التي تزوجت. المطلقة عند السنة إذا تزوجت طلقها بالحائض وتزوجت، بعد ما تزوجت ورجع استبصر، هي رجع لها شيء ولا هي زوجة للثاني؟ والهبتها يعني خرجت عن كونها زوجة بالزواج الثاني، وهذا بالأخذ خرج المال عن كونها ملكا للأم وأصبح ملكا للأخوات. فإذا ماتت الأخت فورثها ابن بزيع على أساس ما تملكه الأخت. وهي مثله، فإن من تزوج مطلقة ثلاثا على غير السنة كان تزويجه صحيحا وتخرج به عن زوجية المطلق الأول المخالف، فإذا استبصر لا يبطل التزويج الثاني، وهذا بالاتفاق. وكذا إذا أخذ الأخ بالعصبة فاستبصرت البنت أو الأم أو الأخوات لا يوجد استبصارهن، خرجوع المال إلى ملكهن إلى ملك الأم. غاية الأمر أن الرواية شو بتدل؟ يدل كأنه يعني الأخوة اللي أخذوا مال عم يلزموا من الأم اللي هي مخالفة، وهن مخالفين، بصير من باب إلزام المخالف للمخالف، ولا مانع منه من باب إلزام المخالف. مش الأخوات مخالفات والأم مخالفة حينما مثل الشخص، فأخذوا من الناس ما فاضل عن السدس، ما يفضل عن السدس، أخذوا من باب الإلزام. شو المانع يكون الرواية بتدل على إلزام المخالف للمخالف؟ ولا مانع منه، نستفيد العموم، ولا تختص قاعدة الإلزام بإلزام الموافق للمخالف، بل حتى باسم المخالف للمخالف. وتوضيح العبارة، أنا شوي فيها شو اسمه الموضوع، وتوضيح العبارة، ما هو لما بدهم ياخذوا الأخوات من الأم نفس الأخذ، هياخذوه بنحو التمليك، الإرث شو بيعطي؟ يعني أخذ والأخذ هو سبب التمليك، والإرث هو المملك. شو اللي بيملك المال؟ الأخذ ولا الأرث؟ الأرث. ما في عندنا أمرين، شيء اسمه أخذ بتولد عنه التمليك، مثل تزويج المطلقة، شيء بتزوجها فبس تزوجها تخرج عن شو زوجية الأول المخالف. ما في أمرين، في واحد وهو مجرد شو اسمه، لأنه معقول لأنه جاز الإلزام، يعني كأنه لما جاز الإلزام أطلع. ما هو معنى واحد، بس الظاهر أنه بالرواية في تملك بدرجتين، يعني في تملك من الأخوات من الأم، حرم الأم كونها بقى مخالفة وأخذوهن، بعد ما ماتت الأخت إجا مين لمين؟ لا ابن بزيع. يعني أم مخالفة، أخت مخالفة، أخذت من الأم فتملكت من الأم، أم بزيع بمن تملك؟ من الأخت. يعني في درجتين لحتى تملك. طيب ما إذا كانت الأم قد استبصرت بعد موت الأخت، يعني كأنه شو المال ورا راح، مثل لو صرفوا الأخوات وبعدين استبصرت الأم تجيب الطلب أم راح، ما عايش له أثر، راح. هون في مثل ساعتها شو، مثل المطلقة إذا تزوجت أنه بالزواج تخرج، هون فيمكن يكون أنه هذه الأم استبصرت بعد ما توفيت الأخت اللي انتقل المال إلى ابن بزيع، فهيك بس واضح أنه هاتوا أن هذا الاستبصار وجد بعد ما راح أثر التمليك، لأنه راح تلف المال وفقد المال وراح صار بعيد إنسان آخر، ما عاش بيه الأخوة لحتى تطلب، ما عاش بعده بإيد الأخت لحتى تطلب الأم فيما الله استبصر، انتقل وراح كما لو باعته وراح مال وصرفته إلى آخره. فهذا معنى أنه إذا ترتب أثر من أثر على عقد أو إيقاع ما في مجال بعد الاستبصار هذا الأثر ترجع، خلاص نفس نفس المعاملة أو الإيقاع حاليا الأثار بترتب عليها، بينفع الاستبصار بس الأثار اللي راحت ما في مجال حتى ترجع تفتل عليها حين الاستصفار. وهي ساعد اللي هي مثلها. يعني هذه قصة التملك بدرجتين مثل فيما لو طلقها المخالف فاعتدت أم تزوجها موافق أو مخالف. بعد ما تزوجها حينئذ خرجت عن زوجية الأول. وإذا استبصر ما يعني فيش محل حينئذ شو حتى ينفع استبصاره. وهناك نفس الشيء إذا تملك ابن بزيع بدرجتين كما هو ظاهر الرواية أن ظاهر الرواية تملك مش مباشرة من الأم، تملك من الأم بواسطة أخت السنية، يعني تملك بدرجتين. ولذلك حينئذ هذا الاستدلال في غيره يعني مثل لو تزوجت مطلقة. طيب، بل قد يستدل على الأخبار للعكس. هلا الأخبار استدل على المطلب. نحن شو مطلبنا؟ إنه الاستبصار ينفع. بعض المؤلف في من الأخبار يدل على أن الاستبصار ينفع. مش في بعض الأخبار يدل على الاستبصار لا ينفع مثل زاهد المزير، لا، في بعض الأخبار يدل على أن الاستبصار ينفع. وهذا الخبر رواية علي بن السويد عن أبي الحسن عن موسى عليه السلام في حديث أنه كتب يسأله عن مسائل كثيرة فأجاب بجواب. هذه نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قال مقطع الترمذي: وسألت عن أمهات الأولاد عند المخالفين وعن نكاحهم وطلاقهم، فقال: أما أمهات الأولاد فهن عواهر إلى يوم القيامة، نكاح بغير ولي وطلاق بغير عدة، فأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه. بتقريب انه الاستبصار يهدم وبالتالي ينفعه. ليش؟ لان اذا اصبح مؤمنا هدم الضلال، يعني هدم الضلال وما يترتب عليه من افعال واثار. لكن استفادوا منه. فالتحريم الثابت للمطلق حينما طلق ثلاثا امرأته، فش تحريم حتى تتزوج اخر، هذا التحريم الثابت يرتفع بالاستبصار. كان لأنه ضال ثابت، وبعد ارتفاع ضلاله أصبح مؤمن يرتفع على التحريم الثابت، فإذا استبصاره ينفعه. لكن تقريبا استدلال، فيتبدل من التحريم التحريم، فيجوز له أن ينكح هذه الزوجة التي طلقها قبل حينما كان مخالفا ثلاثا. كانت قبل أن يستبصر محرمة عليه حتى تحلل بمحلل، ولكن بعد الاستبصار هدم إيمانه ضلاله. يعني معناته هذا التحريم يرتفع ويتبدل إلى تحليل. تقريبا وأجيب. أولا، ضعف السند بالطرق الثلاث. الشيخ الوسيع ذكر الطرق الثلاث لعلي بن السويد بنفس الكتاب والسير، والطرق ثلاثتهم ضعاف السند، لأنه كل واحد كل طريق فيه شخص ضعيف، يعني مثل الوثاق. هذا أولا. وثانيا، من قال أنه هذه الفقرة راجعة لمسألة الآثار وما الآثار وما يفعله حين التسنن؟ طيب شو ما يكون عم يحكي: فأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله، بمعنى انه هذا اهتدى.
يمكن
من انه هذا رجع للاثار اللي رتبوها من نكاح بغير ولي وطلاق في غير عده. من قال رجع لها؟ يمكن يكون رجع لمطلب اخر، يمكن يكون رجع مساله التكليف. واذا يقال انه المخالف اذا استبصر لا يجب عليه اعاده بالعبادات إلا الزكاة، لأنها موضوعها بده يكون 12 مستحقة، وهو بيكون معطيها لغير 12. فمن هالباب لا يعني رجوع الفقرة إلى عين حتى يستفاد منا هذا. فعلا من حيث الأخبار ما في شيء يمنع ما ذكرنا أنه بالاستبصار ينفعه، صار إذا أمكن ترتيب الآثار حتى نخرج شو انه مش جميع الاثار، اش الاثار ممكن رتبها ما وفي مانع من ترتيبها. أما ما إذا تزوجت المطلقة رابع أنه في مانع من ترتيبها، لأنه كيف تكون هي زوجة الآخر وهي زوجة الأول؟ لأن مقتضى الجمع بين أخبار الأدلة الواقعية وأخبار الإنجيل أن نلتزم بأنه مجرد ما تتزوج الثاني تخرج عن زوجية الأول. هذا بالنسبة للطلاق. أما بالنسبة للطلاق الثلاث، الطلاق الثلاث بالنسبة إذا ما تزوجت ما في مشكلة، لأنه لما يرتفع يرتفع شو حرمة التزويج، وبالتالي يقع تزويج لها صحيح. ولذلك نحن نقول بأنه يرتب أثار طلاق الواحدة على الطلاق الثالث. أما إذا تزوجت ما تشكله، إذا تزوجت خرجت والسلام، ما في يرجع لأنه أصبحت زوجة. طيب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ظننا نحن أنه في عندنا تعليق على بعض كلام بعض الأغيون، بدنا نذكر التعليق وفاء بما قلنا يعني. تعليق أول، تعليق على كلام السيد الشهيد. السيد الشهيد يعلق على كلام السيد محسن الحكيم عندما قال، محسن الحكيم بيقول: إذا تبصر جرى علي حكم متبصر من بطلان الطلاق والرجوع إلى زوجته. هذه العبارة قال السيد الحكيم بعد ما قال أنه إذا طلق في طلاق في الحيض مثلا ألزم بترتيب أثار الطلاق، وكذلك لو طلق ثلاثا ولو استبصر جرى عليه حكم المتبصر من بطلان الطلاق ورجوعه إلى زوجته. طلاق بالحائط واقعا باطل، بس نحن كنا نرتب عليه اثار الصحه بوقت قاعه الزين. فاذا استبصر شو عم بقول؟ شو عم بقول هو اذا استبصر؟ من قال اذا جرى عليه حكم متبصر من بطلان الطلاق، يعني بالصوره الاولانيه في بطلان الطلاق فهي زوجته، وبالصورة الثانية فيما طلق ثلاثا شو عندنا احنا الشيعان؟ وحدة. ورجوع إلى زوجته، أي يرجع ويحق له أن ينكحها بدون أي محلل ولا شيء، إن كان بعد بالعدة بيرجع لها تحت طلقة واحدة، وإن كان خلص بالعدة بيرجع لها بعقد، وبحب عنه الرجوع، في عبر عنه بطلان. ليش؟ لأن الثلاثة إذا بدون بحسب استكمال الشراط عندنا هي واحدة. وهي عنده على واحد حينها، فما بيعبر بقول بطلان، بده يعبر شو؟ رجوع الى زوجته، اما في العده فيرجع عليها عن طلاق اول، واما خلص العده فيرجع عليها بعقد جديد، فيسمى رجوع. فاذا السيد الحكيم ناظر للصورتين، الصوره الاولى عبر عنها بالبطلان بعد الاستفسار، الصوره الثانيه عبر عنها بشو؟ بالرجوع. هون الشهيد علق تعليقا بقول قول: هذا الكلام جرى عليه حكم متبصر ان من بطلان الطلاق والرجوع الى زوجته، هذا الكلام مناف لما تقدم منه من عدم الجزم بالبطلان في الطلاق الثلاث. هو قبل هالمساله شو قال؟ الطلاق الثلاث طلاقه مرسله طلاقه متواليه. اذا متواليه هو طلاق واحد، اذا مرسله تنظر في وقوع الواحد. هذا عبارة الأولانية، بس إذا كانت متوالية شو؟ واحد. وإذا كان بالحائض هو باطل، مش مشكلة. هو هون تنظر بطلاق مرسلة. طيب أصلا ليش هو هون يخالف؟ عم بقول لما قال من بطلان الطلاق الخلف من سبق تنظر به. أخي من بطلان الطلاق من لك ترجع للثلاثة؟ ما هو عم بقول إنه لما قال بطلان الطلاق مش هو هيك قال الحكيم جرى عليه حكم متوسط من بطلان الطلاق ورجوع لزوجته. هو شو عم بقول انه السيد الحكيم شو قال بالطلاق المتوسط ثلاثة؟ هذا يقع واحد قال فيه نظر. والجزم بالبطلان مخالف لجزمه بالنظر متنظر. هذا شو عم يحكي هون على ثلاثة؟ هذا اشكال على اساس شيء. عم يحكي على ثلاثة؟ ولا عم يحكي عن طلاق الحائض؟ ليش كان طلاق الحائض؟ ما هو معقول اذا طلق المخالف زوجته في حال حائض او طهر واقع ألزم. وكذا لو طلق ثلاثا فاذا جرى فاذا استبصر جرى عليه حكم متبصر من بطلان الطلاق. فاذا جعل الطلاق غير مستوفى للشروط اللي هو باطل ورجوعه الى زوجته بلحاظ الطلاق الثلاث اللي هو ما تنظر فيها اي طلاق الثلاث متوالي. لانه هذيك عبا عنا الثانيه سلطان ذكر سلطان ذكر في المساله صوره الطلاق غير مستجمع الشرائط وصوره الطلاق الثلاث فتعليق السيد شهيد في غير محل بس نبين هالتعليق. نعم السيد شهيد يقول اما كبرى اما كبرى شو بعبر عنا كبرى انتفاع المخالف الاستفساري فمسلم على كل حال. يعني ما قال السيد الحكيم بانه اذا تبصر جرى عليه حكم متبصر هذا مسلم عنده، لكن هو على قصه انه بطلان الطلاق وكذا. يبقى كلمه اخيره باستطلاع الفشوات مع الشيخ اسحاق الفياض وتوضيح لكلام السيد السيستاني ياتي غدا وننتهي من هالمساله كلها.